بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء. في هذه الفقرة يوجد مطلبان تعرض لهما الأعلام. المطلب الأول: الظاهر من هذه الفقرة أن الضابط في تحريم المعاملة أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون مصب الحرمة نفس إنشاء المعاملة، فالفساد والحرمة لا ترجع إلى المتعلق، بل نفس إنشاء المعاملة حرامون، نظير حرمة الربا، فإن الشارع حرم الربا تكليفا بلحاظ نفس إنشاء الحرمة بداع جدي، بداع النقل والانتقال، فإن متعلق الربا، متعلق المعاملة وهو المكيل أو الموزون، ليس محرما، وإنما المحرم نفس إنشاء المعاملة. القسم الثاني أو النحو الثاني أن تكون الحرمة بلحاظ المتعلق، وهو في أغلب المعاملات هكذا، كحرمة بيع الدم أو الميتة أو الميتة، أو مثلا الخنزير والخمر وما شاكل ذلك. فهذا المقطع أشار إلى هاتين الحيثيتين من ماذا؟ من الحرمة. ولهذا نلاحظ في هذه الرواية ذكرت هذين القسمين، فقالت، شوف العبارة، قال: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، رحمك الله. هذا إشارة إلى القسم الثاني وهو المتعلق. شوف العبارة: كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، من جهة أكله وشربه، كله بلحاظ المتعلق، من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته، هنا أو شيء، هذا إشارة إلى شنو؟ إلى نفس المعاملة. أو شيء يكون فيه وجها من وجوه الفساد. خب، كيف عرفنا هذا من التنظير؟ قال: نظير البيع بالربا، هذا لف ونشر مشوش كما يقولون، صحيح، لف ونشر مشوش، نظير البيع بالربا، فهنا نفس المعاملة محرمة. الآن إشارة للقسم الأول، أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجاس. ومن هنا، من هذا الكلام، يندفع إشكال الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، حيث إن الشيخ التبريزي في حاشيته على المكاسب قال: لم يعلم ما هو وجه الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه، حيث أنه عطف كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، ماذا قال؟ أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. قال: ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ المعطوف عين المعطوف عليه، لا نرى فرقا بينهما، وقد تبين تبعا للمحقق اليزدي، أشار إلى هالنكتة، تبعا للمحقق اليزدي تبين أن هناك فرق بينهما، وواضح من خلال التنظير. واضح الفكرة؟ نعم، بلي، لف ونشر مشوش، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني ما أشار له السيد الخوئي أعلى الله مقامه. السيد الخوئي قال بأنه من خلال هذا المقطع نكتشف بأن الرواية فيها اضطراب، وذلك من جهتين. الجهة الأولى بأنه قال في الرواية فهذا كله حرام محرم. لماذا؟ لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. فقال ظاهر الحرمة هنا حرمة تكليفية لا حرمة وضعية. ظاهر الحرمة فهذا كله حرام، ظاهره الإشارة إلى الحرمة التكليفية لا إلى الحرمة الوضعية، وذلك بقرينة السياق حيث ذكرت الرواية الإمساك واللبس، ومن الواضح أن اللبس والإمساك الحرمة المتعلقة بها حرمتك تكليفية. فبقرينة السياق نكتشف بأن الحرمة المنظور إليها في المقطع هي الحرمة التكليفية، وحينئذ يرد على الرواية إشكال أنه لا قائل بالحرمة التكليفية في هذه المعاملات، إذ أنه لو سلمنا حرمة بيع الربا تكليفا، أما بيع الدم، بيع الخنزير، بيع الميتة، بيع كذا، فهي حرام وضعا، ليس حراما تكليفا. من باع الخنزير، من باع الخام، من باع جلود السباع، غايته أن المعاملة باطلة. أما الحرمة التكليفية فهي في الربا محل تأمل، فضلا عن نتكلم حتى في بيع الربا، فضلا عن شنو، عن مثل بيع الدم وبيع جلود السباع وما شاكل ذلك. فهذا يعني أن الرواية احتوت على مضامين لم يقل بها أحد من الفقهاء، مما يوجب وهن الرواية. ولكن قد يجاب على ما أفاده قدس سره بأنه ذكرنا في جلسة أمس بأنه هناك كلام بينهم أن الحرام هل هو حقيقة في الحرمة التكليفية أو في الحرمة الوضعية أو أنه وضع للجامع. وقد حقق هذا المطلب أكثر في القسم الثاني من المكاسب عندما تعرض الشيخ إلى قوله أحل الله البيع وحرم الربا. فالشيخ الأعظم في بحث البيع تعرض إلى الآيات التي يستدل بها على أصالة اللزوم في المعاملات، منها أوفوا بالعقود، منها أحل الله البيع. وهناك عندما تعرض إلى قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، بحث المحشون والأعلام أن الحلية هنا هل الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية. فذهب جماعة، ولعل هو الرأي المحقق عندهم، أن الحلية والحرمة موضوعة للجامع الأعم من التكليف والوضعي، وتحديد نوع الحرمة التكليفية أو الوضعية مستفاد من الإسناد وقرائن خارجية. وحينئذ بناء على ذلك يقال في المقام بأنه الحرمة استعملت في الجامع، أما كونها تكليفية أو وضعية فبلحاظ شنو؟ فبلحاظ المسند إليه. فإذا أسندت الحرمة إلى المعاملة قيل أن الحرمة وضعية، وأما إذا أسنت إلى مثل الإمساك واللبس التي أفعال خارجية فيكون هذا ظاهر في الحرمة التكليفية. فهنا يقال بأنه هذا كله حرام محرم، المراد من الحرمة مطلق المبغوضية، مطلق المانع مثلا، أما كون المنع تكليفا أو وضعا فبلحاظ قرائن أخرى خارجية، بلحاظ الإسناد. فبلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحيثية المعاملات تكون شنو؟ تكون هذه الحرمة حرمة وضعية، وبلحاظ حيثية شنو أو حيثية الأفعال تكون حرمتك تكليفية. هذا هو الوهن الأول للرواية. الوهن الثاني في الرواية، بلي بعض الفقهاء أيه تكليفا شنو؟ ظاهرة في التكليف يعني؟
لا
لا لا،
هل يعني بناء على
الآن إحنا هذا إشكال ثاني، يعني حيثية ثانية. الحيثية الثانية الموهنة أن الرواية أشارت إلى حرمة الإمساك والتقلب، ولا أحد من الفقهاء يقول بحرمة الإمساك والتقلب في مثل هذه المحرمات. فهل ترى أنه يحرم مس لحم الخنزير أو لبس مثلا جلود السباع؟ فلا قائل بتحريم مثل هذه الموارد. الفقهاء يعني ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا الإشكال ناشئ من مثلا التمسك بحرفية العبارة الموجودة في الرواية، إلا أنه جماعة من الأعلام قالوا بأن المراد من الإمساك ليس الإمساك الحسي، وإنما الحفظ للغرض الفعل المحرم، كما لو أمسك شنو كما ذكروا ذلك في آلات القمار، حيث هناك ذكروا يحرم حفظ آلات القمار أو آلات الله، معنى حفظها يعني حفظ هيئتها النوعية، فلا بد من إزالة الهيئة، إضمحلال الهيئة. هنا أيضا قريب إلى ذلك، قالوا بأنه ليس المراد من الإمساك الإمساك الحسي، إذ قرينة الارتكاز القطعي المحتفى بالرواية تمنع من حمل الرواية على هذا الظاهر الذي هو خلاف المرتكز. شفتين؟ احتفاف الرواية بمرتكز واضح قطعي يعرفه كل شخص عادي بأن مثل الإمساك وصرف التقلب وهذا واللبس ليس بمحرم، فلا بد أن تصرف الرواية إلى التصرفات والإمساكات المحرمة، كما لو أمسك الخنزير لأجل غرض محرم، كما لو حفظ مثلا ماذا حفظ الدم لأجل أغراض محرمة وغايات محرمة، فنفس الحفظ يكون محرما، نفس الإمساك يكون محرما، خصوصا بناء على رأي كثير من علماء كثير من متقدمين أن مقدمة الحرام شنو؟ حرام. فاحتفاف الرواية بارتكازات لا بد أن تصرف الرواية عن مثل هذه الظواهر. والتقلب ليس مراد من التقلب فقط شنو يعني اللبس بمعنى والحركة فيه بالحركة فيه مثلا، لا، التقلب التصرف المناسب لهذا الشيء. لا تتقلب في الحرام، شو تتقلب في الحرام يعني تعبير عرفي أنه لا تتصرف فيه تصرفات محرمة. خب هذه مسألة مهمة في النصوص، مو بس هالمكان لا بد أن نحكم الارتكازات العقلائية، مناسبات حكم الموضوع، ارتكازات عرفية في فهم النصوص، واضح؟ وإلا تأخذ بظواهر الظواهر البدوية قد تحصل عندك إشكالات متعددة. ومن هنا يندفع بعض الإشكال، ما يحتاج نفصل. مثلا الرواية هذا المقطع دل على حرمة لبس جلود السباع، فقد يقال لا قائل بحرمة لبس جلود السباع، لأن شوف الرواية قالت أو لحوم السباع أو الطير أو جلودها، فهذا كذا منهي عن أكله وشربه ولبسه، فقد يقال لا قائل بحرمة لبس جلود السباع، فدلت الرواية على شيء لم يقل به أحد، والجواب هو الجواب، فعليك بالتأمل في مثل هذه الموارد، ما يحتاج نقف على كل موارد. قال لأن ذلك كله منهي عنه، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. وكذلك كان كذلك هذه إشارة إلى أن البيع الفاسد من جهة فساد المتعلق، واضح؟ وكذلك يعني إشارة إلى فساد البيع من جهة فساد المتعلق. وكذلك كل مبيع ملهو به، آلات القمار، فإن آلات القمار ماذا البيع آلات القمار محرمة، لماذا؟ لأن المتعلق وهو محرم وهو نفس آلات القمار. وكذلك كل مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز وجل، مثل الصليب، ما مثل شنو منهي عن يتقرب به غير الله، مثل الصليب وما الأصنام وما شاكل ذلك، الأصنام والصلبان، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع، يعني هذا يقوى، يقوى بل يقوى في جميع وجوه المعاصي، هاي في متعلقة بيقوى، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي. قال أو باب يوهن به الحق، وكذلك كل مبيع ملهو به، أو باب يوهن به الحق، عطف على شنو؟ على مبيع ملهو به، فهذا حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. ومعنى الإمساك الحفظ كما قلنا، الحفظ الذي مسابق لبقاء الهيئة، فإنه محرم لا بد من إزالة الهيئة، وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة، نفس ما ذكرنا في الولاية بحث الضرورة، هنا أيضا يأتي ماذا؟ بحث الضرورة، الضرورة الكلام هو الكلام فلا حفظ، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذا إلى ذلك. قال وأما تفسير الإيجارات أخر الصناعات، وهناك ذكر شنو أول ما قال الرواية؟ الولاية، التجارة، الصناعة، الإيجارة. أما في مقام الشرح قدمت إيجارة على الصناعة. قال وأما تفسير الإيجارات، شوف اقرأ المقطع، نقرأ المقطع بس على حاله بعدين نشوف نشرحه، لأنه هذا المقطع مشكل من المشكلات. شوف العبارة، قال فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات. أو شوف وش الفرق بين ذاك وذا، وش قال أول؟ إجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره أو يؤجر نفسه، وش الفرق بين ذاك وذا؟ الآن بس نقرأ الرواية، شوف التفتوا إلى هذا، ما هو هل هناك فارق بين المعطوف والمعطوف عليه؟ قال أو يؤجر نفسه، هنا قال يؤجر الإنسان نفسه، خش أو يؤجر نفسه يعني، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع. أو وش هذا أو بعد الثالث؟ قال أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي، نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم، بل فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يؤجر نفسه في عمله. خوش الفرق شيخ حسن، تأملتوا في هذا المقطع؟ أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل. نعم خوش خوش النسخة، لا لا مو هذه الآن، لا حين الآن معطوفات، أول شيء قال إجارة الإنسان نفسه، ثاني مثلا أن يؤجر نفسه مثلا مو مشكلة، ثالثا شنو قال؟ أو العمل بنفسه، ثم قال بعدين في بليك عن هذا متحسن تداخلات ما شاء الله في هذا المقطع. شيخ حسن يفهم علوم مضامين. أفضل من شرح هذا، التفتوا، أفضل من شرح هذا المقطع المحقق اليزدي أعلى الله مقامه، لأنهم وقعوا في حيص بيص في بيان هذا المقطع، هذه الفقرات بيان ذلك. هذه العبارة أو هذا المقطع يشير إلى أقسام ثلاثة للإجارة، هي على علو المضامين كما يقول شيخ حسن، تشير إلى ثلاث ماذا؟ أقسام للإجارة. القسم الأول الإجارة بالنسبة لمطلق المنافع، كمن أجر داره لا لمنفعة خاصة، أو أجر نفسه لا لمنفعة خاصة، فهذه إجارة بلحاظ مطلق المنافع، وأشار إلى هذا بقوله أن أو أن هذه أو في بعض النسخات أن، أشار إلى ذلك بقوله، قال شوفوا فإجارة الإنسان نفسه، هذا بس بينها مقدمة، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره، ماذا هو إجارته؟ قال أن يؤجر، هاي مال تفسيرية، من الآن ستبدأ الأقسام،
هذه إجارة الإنسان نفسه أو على أقسام ثلاثة. الأول أن يؤجر نفسه، هذه أو أما أن أو لا أو أن، إحنا نقدر أن إما موجودة في أصل النسخة أن أو أن مضمرة، تفتين إن كانت في نفس النسخة فبها ونعمت، إن ما موجود نحن نقدر أن مضمرة أو أن يؤجر أو إجارة، هذه إجارة نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه، هذه في ماذا؟ فيما ينتفع به من وجوه المنافع، هذه إشارة إلى القسم الأول وهو إجارة المنافع المطلقة. القسم الثاني ما أشار له بقوله أو العمل بنفسه، هي الثاني قسمة أو العمل بنفسه، وهذا إشارة إلى الإجارة العملية للإجارة العقدية. بل إذ عندنا كما ذكر كما درستم في باب الإجارة إجارة عقدية بحيث توجد أجرة مسمات، وعندنا إجارة عملية بأن يقوم الشخص بعمل بإذن الغير فيكون عمله محترم فيستحق الأجرة، غاية أنه أجرة المثل. وكثير من الإجارات ترى تحصل عن طريق أجرة المثل، أنت تركب تكاسي كل يوم كل أجرة مثل هذه، لكن التكسي يقول لك ارفع زيادة، فهذه كل إجارة لكن إجارة شنو؟ إجارة غير عقدية. هذا ما أشار له بقوله أو العمل، هذه العمل عطف على شنو؟ عطف على أن يؤجر، قال أو يؤجر أو يؤجر نفسه أو العمل، هذه العمل مو عطف على شنو نفسه، مو يؤجر العمل، واضح؟ العمل عطف على يؤجر، تفهم مطلب؟ ودرسنا في اللغة العربية إذا تريد تعطف احذف المعطوف وقرأ المعطوف عليه، صحيح؟ سر أن بل من جهة الإجارات أو العمل بنفسه، العمل نفس العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما أشار إليه بقوله في آخر الرواية أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل، هذا كما قال المحقق اليزدي إشارة للإجارة على المنفعة الخاصة، أن يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل، هاي منفعة شنو شيخنا؟ منفعة خاصة. فقوله أو يؤجر قبل الأخير اللي عندي أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل، شفت العبارة؟ هذا إشارة إلى القسم الثالث وهو الإجارة شنو؟ وهو الإجارة التي تتعلق بماذا؟ بمنفعة خاصة. هذا المطلب الأول في هذا المقطع. المطلب الثاني خلنا نقرأها الآن من أول نعلق على تعليقات التي تتعلق بالأشياء الجزئية. قال فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره، من هو الذي يلي أمره؟ قال من قرابته، من هو الشخص الذي من قرابته يلي أمره؟ الصغير الصبي كما هو واضح، الولد الصغير، فالأب له أن يؤجر الصغير للمصلحة، لمصلحة الصغير. قال أو دابته، هذه دابته مو معطوفة على، هذه من يلي أمره من قرابته أو دابته مو معطوفة على قرابته، لأن الدابة لا يقال أنه يلي أمرها، واضح؟ كما حطينها بين شرطات، ما يقال عن الثوب أنه يلي أمره، واضح؟ هذا بيان لما يملك، واضح؟ أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه، هي لف ونشر مشوش، فالثوب والدابة مما يملك فله أن يؤجره. قوم المهم قال بوجه الحلال من جهات فسر لنا فإجارة الإنسان شنه؟ قال أن يؤجر، واضح؟ أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، انتهى القسم الأول. القسم الثاني أو العمل بنفسه، يعمل بنفسه وولده، لأن ولده هو يلي أمره فله أن يجعله عاملا، ومملوكه له العبد، وأجيره كما لو كان عنده أجير يملك منافعه فله أن يؤجره في العمل، واضح العبارة؟ أو أجيره من غير أن يكون، هي كلهم هذه من وقع فيها كلام، هل خصوص الأجير أو الثلاثة له ولده يعني نفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير، خب لا مانع أن تكون لهذه الأقسام، شرط عام، من غير أن يكون وكيلا للوالي، أي والي؟ الظالم الجائر، أو واليا للوالي. هناك كلام عندهم الوالي يعني النائب، وقد ذكروا في محله الفرق بين الوكالة والنيابة. فالإمام يريد أن يقول أذا أجرت نفسك أو أجرت مملوكك أو أجرت ولدك لابد أن لا يكون هذا المؤجر وكيل لمن؟ للظالم، أو والي للظالم. وقد ذكر السيد السيستاني حفظه الله في نفس المنهاج الفرق بين الوكالة والنيابة. عندنا الصلاحات متداخلة، وكالة نيابة إذن، ما هو الفرق بينهما؟ عندك هذا مأذون في التصرف، هذا وكيل في التصرف، هذا نائب في التصرف، ما هو الفرق بين هذه الاصطلاحات الثلاث؟ أشرنا لها نحن مفصلا في بحث اللمعة، في بحث الوكالة بحثنا مفصلا هذا البحث في بحث الوكالة، وأشار له أيضا السيد من أفضل يعني ما رأيت السيد السيستاني أشار إليه في المنهاج، في المنهاج في كتاب الوكالة الذكر تعرض إلى هذا المطلب. فلا حيضر مهم، ولهذا تلاحظون بعض الفقهاء يعطون شخص إجازة وهذا مأذون لنا في التصرف، مأذون بعد هذا وكيل في التصرف، فرق ترتب آثار بين الوكالة وبين المأذونية. على أي حال فلا بأس، الآن هي تفريع، هي تفريع على القسم الأول، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته. يقول شو هي قرابة صارت الحين؟ هنا يقول استحكم الإشكال، أنتم فسرتم هربتم من القراء يلي أمره من قرابته، قلتم شنو؟ ولده. الآن ولده صار رحوبها، فما معنى أنه قرابته؟ هل لها مصداق؟ شفت الإشكال؟ أنتم قلتم ففسرتم من قرابته في أول المقطع له الولد، بلعناها الدق، يقول مستشفى بلعناها. زين الآن جابه قال ولده أو قرابته، فما هو المراد من القرابة؟ قال المحقق اليزدي باب العلماء ما يتحيرون، المراد من القرابة ولد الولد، واضح. هذا ولده يعني شنو؟ يعني الولد المباشر، أما قرابته الحفيد ولد الولد، وولد الولد لا يقال عنه ولد. يقول هاي ما يسمونه يلي أمره من قرابته. وحاول بعضهم يقول بعضهم قال إذا كان هو وصيا على شخص، واضح، فبعض يعني تحتاج تأويل يعني، أما ولد الولد أو كان وصيا على شخص فهو يلي أمره من قرابته، لكن قالوا إذا كان وصي ما له علاقة بالقرابة، ما تخصص القرابة، حتى الوصي الأجنبي يعني أو قرابته أو ملكه. قال أو وكيله في إجارته. شنو يعني أو وكيله في إجارته؟ لا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته كذا، أو وكيله في إجارته. قالوا في احتمالان، احتمال الأول أن يكون وكيله معطوف على أن يكون أجيرا، معطوف على أجيرا، فلا بأس أن يكون أجيرا، أو فلا بأس أن يكون وكيله في إجارته، يعني هو وكيل الأجير في إجارته. شفتين؟ أنا لا مانع أن أكون وكيل الأجير في إجارته إذا لم تشترط المباشرة، لا مانع أن أكون وكيل الأجير في إجارته، واضح؟ فيكون وكيله عطفا على أجيرا، احذف أجيرا اقرأ العبارة، أن يكون وكيله في إجارته. يا أي مشايخ لو شفتوا عبارة لو كلكم موجودين. قال فلا بأس أن يكون أجيران، فلا بأس أن يكون وكيله في إجارته، فوكيله معطوف على أجير، وتكون العبارة واضحة. احتمال ثاني، لا ليست وكيله معطوف على ماذا؟ على أجيران، وإنما هي معطوفة على شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو نفسه. فلا بأس أن يكون أجيران يؤجر وكيله في إجارته، لا بأس أن يكون أجيرا يؤجر وكيله في إجارته. المقصد الأول وش كان؟ قال الأول كان أنا أكون وكيل الأجير مباشرة، تارة له هو مستأجرين ماذا يفعل؟ يقوم ويكل شخصا ثالثا، واضح؟ فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه، أو يكون أجيرا ماذا؟ أو يكون أجيرا يؤجر وكيله في إجارته. فأشار المحقق اليزدي بأنه إما أن تكون معطوفة على أجير، وإما أن تكون معطوفة على نفسه، أن يكون أجيرا يؤجر وكيله في إجارته. بعضهم قال لا فرق بين المعنيين، يكون المعنى واحد. فتأمل أنت اليوم، هل هناك فرق بين ما لو عطفنا وكيل على أجير أو عطفنا على نفسه يتغير المعنى أو لا يتغير المعنى؟ تفتي لأصل احتمالين، إذن ها هنا احتمالان، إما وكيله معطوف على أجير فتكون لا بأس أن أن يكون وكيله في إجارته، يعني وكيل الأجير في إجارته. أما أن تكون معطوفا على نفسه فيكون لا بأس أن يكون أجيرا يؤجر وكيله في إجارته. هل هناك فرق بين المعنيين أو لا يوجد فارق؟ قال لماذا؟ قال لأنه من لأنهم الولد والقرابة والمليك كذا، وكلاء الأجير من عنده، ليس هم بولاة الوالي، ما في إشكال، لأن هؤلاء مثل ما قلنا والي الوالي الظالم أو نائب، وإنما هؤلاء عبارة عن ماذا؟ عن وكلاء من؟ وكلاء الأجير، فلا يكونوا حرامين لأنهم نعم لا الوكالة مصطلحية، النيابة ما يشمل العام من النيابة بل والإذن. قال لأنهم وكلاء الأجير، جاي نشين يقولون بالفارسي قائم مقام، واضح جاي نشين قائم مقام في الفارسي إلى عليكم شيخنا تأخذنا شاء جانشين يعني قائم مقام. خب لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي. أعطنا مثال مطلب صعب، قال بلي، قال نظير الحمال، نعطيكم مثال لكي لا تستصعبوا المطالب. قال نظير الحمال الذي يحمل، شوف يحمل ما قال يؤجر، هذا إشارة إلى إجارة، الإجارة شنو؟ العملية. قال نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما، خب لكن قالوا بشيء معلوم ماذا تفعل بها؟ هل ناظر إلى أجرة المثل أو ناظر إلى أجرة المسمى؟ إن كانت ناظر إلى أجرة المسمى بطل الاحتمال الذي ذكرته، لأن تتكلمت عن أجرة عملية مثلية، فهل المراد حينئذ بشيء معلوم ماذا؟ الأجرة المسمات، لأن الأجرة المسمى معلومة. فبعضهم قال لابد أن نحمل بشيء معلوم على أجرة المثل، وهي معلومة بحسب شنو؟ بحسب النوع لا بحسب الشخص المعاملة. قال أو يؤجر، هذا القسم الثالث، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل، هذا إجارة على المنفعة الخاصة، مو يؤجر نفسه في مطلقا، لا يؤجر نفسه في عمل يعني شنو منفعة خاصة. قال أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل. قال فيه نسخة، قال بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله، فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال. هذه حلال خبر لماذا؟ يقولون أصل النسخة الموجودة في تحف العقول، فهذه موجودة في النسخة، فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال، هي خبر، هذا خبر. بعضهم ما التفت إلى أنها موجودة في أصل النسخة فحاول أن يؤول، قال أنها حال منصوبة وما أدري شنو، لاحظوا المذكور، المهم الصحيح أنها خبر. فهذه حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة. ما هو الفرق بين الملك والسوقة؟ قالوا أهل الرعية كل ما عدا الملك مو أهل السوق. سوقة يعني عبارة عن ماذا؟ عن الرعية في قبال الملك، فلا مانع أن يؤجر نفسه للملك. شوفني قال الملك مو الوالي، يعني ما الحط أي حيثية، حيثية الشخص مو حيثية الولاية، كما ذكرنا نلحظ الوالي أو نلحظ الظالم بحيثيتين، حيثية شخصه كملك، حيثية أنه والي ظالم جائر، فيقول من جهة ملكان أو سوقتان أو كافران أو مؤمنان فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. قال فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة، أعطنا أمثلة. قال نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء، واضح إن شاء الله ما في شيء، أو حفظه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، أما إعمارا يجوز تهدم المساجد إعمارا، واضح، ضرارا حرام، إعمارا ليس بحرام، أو قتل النفس بغير الحق، أما مع الحق كالحدود فلا بأس به، إذا كان بغير الحق لا يسمى، مع القصاص والحدود فلا بأس به. قال أو قتل النفس بغير الحق، أو عمل التصاوير، في بعض النسخ هنا أو حمل التصاوير، يعني في بعض النسخ حمل التصاوير كما هو في تحف العقول لأن تأثر بعدين في العطف، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط. ما معنى البرابط؟ عود الله، واضح؟ عود الله يسمى برابط. والخمر والخنازير، شنو خنازير يعني؟ عطف على شنو الخنازير؟ بعضهم قال عمل الخنازير، بعضهم قال مثل ما قلت ما نقدر نعطف على التصاوير لأنه كيف تعمل أنت الخنازير؟ ما تقصر الخنازير. قالوا لا، النسخ الموجود في تحقيق أو حامل، فحين يدين صح العاطف حمل الخنزير حرام. حمل الخنزير اشتراه شخص الخنزير أنت تحمله ودي بيتهم، حرام لهم حرام حرامه ياي. فقالوا بأن الخنازير عطف على التصاوير ويكون هنا حامله. بعضهم قال يمكن أن نعطفها على شيء آخر، على هدم المساجد. قال أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد أو يؤاجر نفسه في الخنازير. وش يؤاجر في الخنازير؟ يعني في العمل المناسب للخنازير. يؤاجر نفسه، لا تؤاجر نفسك في الخنازير، يعني في عمل مرتبط بالخنازير. بلى ماكو إشكال، إذا يعني إذا أقرب شيء ممكن أنه يعني يعطف عليه. خب، قال أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد أو قاتل أو ماذا؟ أو ماذا؟ عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه. قال وكل أمر، عندنا هالفقرة شوي صعبة بقاي كلها سهل، يعني نرتاح من هالرواية شوي، طولنا فيها كم يوم الحين؟ 4 أيام 5 أيام. وكل أمر منهين عنه من الجهات، وكل أمر منهين عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه، 1 أو له، 2 أو شيء منه، 3 أو له، 4. ما هو الفرق بين هذه الأقسام الأربعة؟ يؤجر نفسه فيه أو له أو شيء أو شيء منه أو له. هنا كل أدلى بدل بدلوه، فنذكرها هنا احتمالان رئيسيان. الاحتمال الأول معنى أنه لا يجوز أن يؤجر نفسه فيه، أي يؤجر نفسه في العمل المحرم، كما لو آجر نفسه في هدم المسجد فهذا عمل محرم، ياي. كما لو آجر نفسه في ماذا؟ في الرقص أو في الغناء، المرأة في الغناء، فهذا نفسه آجر نفسها في عمل محرم. أما المراد من له، له عطف على نفسه، يعني إجارة للحرام. الإجارة للحرام شنو مثلا؟ أن يؤجر داره لكي يحرس فيه خمرا، فآجر داره للحرام، مو آجر نفسه في الحرام، حقق إجارة للحرام لغاية الحرام. كما لو أجر نفسه، كما لو أجر داره لكي يحرز خمرا، هذا احتمال أول. ثم يقول أو شيء منه أو له، بعد أجزاء بعض المسجد، يعني مثلا أن يؤجر بعض المسجد، هذا شنو؟ شيء منه، يعني يؤجر نفسه لهدم بعض المسجد. أو له كما لو آجر نفسه، كما لو آجر بعض داره لأجل العمل المحرم. قال أنا داري هذه كبيرة، بعضها للحرام بعضها للحلال. قال هذا شيء من شيء للحرام، فهو حرامون، يعني هذا احتمال أول. احتمال ثاني ما أفاده الشيخ التبريزي والسيد الخوئي على الله مقامه، قال أن المراد من فيه الإجارة لنفس الشيء المحرم في قبال المقدمة المحرمة، كما لو آجر نفسه في صنع الخمر لأن يصنع خمرا، فهذا إجارة في نفس المحرم. أما له يعني ماذا؟ يؤاجر نفسه للحرام، يعني مقدمة للحرام، آجر نفسه للحرام، فهذه له معطوف على نفسه، معطوف على فيه، آجر نفسه للحرام يعني لغاية محرمة، كما لو آجر نفسه مقدمة للحرام، كما لو آجر نفسه أن يأتي بماذا؟ بالعنب من السوق لكي يصنع به خمرا، فهذا ما آجر نفسه في نفس الحرام، العنب نفس العنب محرام، لكن هو مقدمة للحرام. أيهما أقرب؟ الأول أو الثاني؟ بل أيهما أقرب إلى عبارة شيء فيه أو له؟ هل اللام يعني بمعنى أنه مقدم للحرام وفيه في الحرام، أو لا، أو فيه بمعنى في الحرام وله، يعني شنو؟ ما يأجر نفسه داره وغير متعلقه. تأملوا لعله في هناك احتمالات أخرى أيضا. إن شاء الله السيد الخوئي راجعوا صفحة 16 من مصباح الفقاهة، أشار إلى احتمالات وردها، قال أقرب الاحتمالات هي المقدمة وما شاكل ذلك. قال إلا لمنفعة من استأجره، يقول فمحرم على الإنسان إجارة نفسه أو له أو شيء منه أو له، إلا استثناء من المحرم، إلا لمنفعة من استأجره. هناك النسخة لعله أصح سائر النسخ والمصادر، إلا لمنفعة من استأجرته. شو قصد إلا لمنفعة من استأجرته؟ الآن ببين الإمام أعطنا مثال، تقول وكل أمر منهي عن من جهة فمحرمون إلا لمنفعة من استأجرته. قال كالذي يستأجر له، يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذى، يعني هو استأجره في ماذا؟ في الميتة، لكنه الميتة لأجل من؟ منفعة محللة، وهو أن يبعدها عن شنه؟ عن الطريق، يبعدها عن شنه؟ عن ماذا؟ عن في داره ميتة يريد يزيلها، فهو استأجره في ماذا؟ في حرام وهو الميتة، لكن لغرض ومنفعة محللة. ولهذا قالوا هذا الاستثناء منقطع ولا متصل؟ إلا منقطع يكون، لا يكون استثناء متصل، لأن ماذا؟ لأنه الاستئجار للميتة لأجل ماذا؟ لأجل رفع الأذى، هذا أمر محلل. نعم، ليس منهيا عن، فيكون هذا استثناء منفصلا. قال كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذى أو أذى غيره وما أشبه ذلك، إلى أن قال، هنا حذف الشيخ العظام مقطع كله حذفه، إلى أن قال وقد ذكره اليزدي فلا حياض، هنا مقطع محذوف، ريحنا الشيخ شوي، الشيخ العظام قال ما تتعبوني يعني في الكتاب بدايته تتركون المكاسب، أنا حذفت لكم تقريبا 12 سطر تقريبا حذفهم. في هذا السطر يفرق الإمام بين الولاية وبين الإجارة، تعال فيها كلام وفيها كلمات اقرأوها. قال وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من كافر، شوف من كافر يعني على كافر، أقول آجره من كذا يعني على المستأجر، واضح يعني. وكل من آجر نفسه على كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. قال وأما تفسير الصناعات، ما فيها مطلب هي تفسير الصناعات، لا يوجد فيها تعليقات، لأن كل فيها الأشياء الصعبة منه وله وفيه كذا، هي كلها انتهت، نقرأها. قال وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة، هنا في بعض النسخ والتجارة، والصياغة والبناء والحياكة والسراج، صنع السراج سراجة، والسراجة والقصارة، شو القصارة؟ القصارة لا، تنظيف الثوب، يقولون قاصر في العراق، أنتم في العراق القاصر يقولون قاصر البيوت، قاصر بل قاصر يعني المنظف، واضح. واحد مرة قالوا لي أنت قاصر، شو يعني قاصر؟ يعني بيوت. العراق قال أنت قاصر، يعني يقول أنت مجاهل قاصر، قال لي بيقول الفقير عالم تجاهل قاصر، قال أنت قاصر، قال شنو القاصر بيوت يعني؟ القاصر هم البيوت، هذا العراق منظف. والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير، يعني أقسام التصاوير، ما لم يكن مثل الروحاني، إذا كان مثل الروحاني شو حرامه؟ تصوير الروحاني على ذات الأرواح حرامون، لأنه قاعد يتكلم الآن عن شنو؟ عن المحللات كما سيأتي. وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد، سكاكين وما شكل ذلك، منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم، بل يعني فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره. قال وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل مشتركة فلا بأس بصناعته وتعليمه نظير الكتاب التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجو وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد مشتركة تصرف في وجوه الصلاح وجهات الفساد وتكون آلة ومعونة عليها فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه والعمل به بلي وفيه راجعوا التبريزي قال العمل به يعني تمام العمل فيه يعني بعض العمل وذكروا احتمالات أخرى فلاحظوا ما يحتاج نقف يعني زائد على هالمطالب لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ومحرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه من جهة قلت هذا مشترك صنعته ما عليك حرام الحرام اللي سواها في الحرام الذي صرفها في الحرام فليس على العالم ولا على المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه من جهات الفساد والحرام وذلك إنما حرم الله الصناعة بل التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضاً هذه إشارة للقسم المتمحط في الحرام نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة والحرام وما يكون منه وفيه نفس الكلام منه وفيه نفس البحث السابق خب وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات إلا استثناء منقطع إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع إذ المفروض هناك فساد معه كيف تقول فيه منفعة فالاستثناء منقطع وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعله فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم يأتي إن شاء الله تتمة الكلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه.